بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات مرة أخرى إلى هذه الحلقة الجديدة التي نتحدث فيها عن حكم من أخطر وأهم أحكام الشريعة الإسلامية، ألا وهو الجهاد، وعنوانه كما تعلمون هذا هو الجهاد. نحن الآن نتحدث عن ذيل من ذيول موضوع الجهاد، أحكامه وما يتعلق به، لكنه وهو ذيل من الأهمية بمكان. نتحدث عن الإرهاب، وأنتم تعلمون أن الجهاد ألصقت به على حين غرة كلمة الإرهاب. عشنا ردها طويلا من الزمن في عصور خلت، لم نجد من يتهم الجهاد بالإرهاب، طبعا أقصد أعداء المسلمين، أقصد المجتمعات الغربية. يعني منذ قرن من الزمن، قبل قرن من الزمن، لم نسمع جهة من الجهات الغربية غير الإسلامية تنعت المسلمين بالإرهاب، أو تنعت حكم الجهاد بالإرهاب. لكن فجأة وجدنا هذه التهمة قد التصقت بالجهاد، وقد قلنا في الحلقة الماضية أن ميقات ولادة هذه الكلمة يتمثل في انهيار الاتحاد السوفيتي، وذكرنا تفاصيل ذلك والعوامل وما إلى ذلك. طيب، الشيء الذي ينبغي أن نضيفه الآن، قررت أمريكا بإعازة من الجهات التي ذكرناها أن الوريث الأفضل في العداوة هو الإسلام، ومن ثم المسلمون، وقررت ذلك واتخذت من الإسلام والمسلمين أعداء لها. طيب، كيف تضع هذه العداوة موضع التنفيذ؟ والواقع أن المجتمعات الإسلامية بعيدة عن هذا الأمر، هذا لم يكن يخطر منها على بال بشكل من الأشكال. وجدت أمريكا أن السبيل الوحيد الذي تبرر فيه مخاوفها من الإسلام والمسلمين، ومن ثم تقرر عداوتها لهذه المجتمعات التي تخاف منها، وجدت أن خير سبيل إلى ذلك اتهامها بالإرهاب. ومن هنا وجدت هذه الكلمة. طبعا هي تعني بالإرهاب الكلمة اللغة الإنجليزية المشهورة تيروريزم، يعني الرعب. إذا أردنا أن يعني نفهم ترجمة هذه الكلمة بدقة، فهي تعني الرعب، والأفلام الرعب معروفة التي كانت ولا تزال تنتجها هوليود تسمى أفلام الرعب، يعني ترجمتها كذا، مو هي مجرد الخوف، الرعب. فوجدت أمريكا أن المبرر الوحيد لإبراز الخوف من هذه المجتمعات الإسلامية، ومن ثم لاتخاذ هذه المجتمعات عدوا لها، اتهامها بأنها مجتمعات تثير الرعب وتمارس أسباب الرعب وما إلى ذلك. نعم، ومن ثم وجدت كلمة الإرهاب كتهمة وجهت إلى العالم الإسلامي. طيب، منبع الرعب منبع الإرهاب الذي قررت أمريكا أن تتهم به المجتمعات الإسلامية. ما هو معين الرعب؟ الجهاد، باب الجهاد في الإسلام. تتفرع عنه تصرفات، تتفرع عنه موضوع التكفير، تتفرع عنه موضوع مواقف المسلمين ضد الآخر وما إلى ذلك. ولكن أليس المسألة بحاجة إلى براهين ودلائل على أن المجتمعات الإسلامية تمارس فعلا الإرهاب؟ اللصيقة وجدت، الاتهام وجد، لكن بعد الاتهام عادة القضاء يبحث عن الأدلة. ما هي الأدلة التي ينبغي أن تعتمد عليها أمريكا وأمثالها حلفاء بريطانيا ونحو ذلك على أن المجتمعات الإسلامية، بعيد يعني هنا أقول المجتمعات الإسلامية هي محل التهمة وليست القيادات الإسلامية فقط، بينما عندما نتحدث عن الغرب لا نقصد المجتمعات الغربية وإنما نقصد قيادات. لاحظوا الدلائل التي اعتمدتها تتلخص في خطط وضعتها أمريكا في ظلام ليل ثم صدرتها بعد أن نضجت هذه الخطط إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية. ومن المفروغ منه أنه دائما توجد في مجتمعاتنا العربية والإسلامية رسل لهؤلاء، عملاء لهم موجودون. ومن الغباء أن نتصور أن عهدا من العهود تخلو فيه المجتمعات العربية والإسلامية من عملاء ورسل لهؤلاء. إذن وضعت خطط ترمي إلى تصنيع الإرهاب ثم تصديره إلى مجتمعاتنا. وهنا نعود إلى موضوع المؤسسات الاستراتيجية التي تهتم بدراسات الاستراتيجية. وجدت دراسات قدمت للجهات السياسية تقول أن هنالك أناس فعلا متطرفون، هنالك أناس متطرفون قلة، ويمكننا أن نجعل من هذه القلة كثرة، يمكننا أن نوجد ردود فعل عوامل تستثير هذه الطبيعة عند هؤلاء الناس وتجعلهم يمارسون فعلا التطرف. ممارستهم للتطرف تخلق تطرفا آخر عن طريق ردة الفعل. دراسات استراتيجية وجدت بهذا الشكل وقدمت إلى من يعنيهم هذا الأمر، ووضعت توصيات من قبل مسؤولين مختلفين تدعو إلى إيجاد مناخ يهيئ مزيدا من هذا المعنى في المجتمعات الإسلامية. وأنا ذكرت بمناسبات مرت بعض من هذه التوصيات، منها التقرير الصادر عن المجلس القومي الأمريكي في أواخر عام 1991. نعم، وأعود فألخص لكم هذا التقرير. يتحدث التقرير في الصفحة الأولى عن مظاهر الخطر الإسلامي على الحضارة الغربية، مظاهر الخطر كذا وكذا وكذا. طيب الوسائل التي ينبغي أن نرد بها غائلة هذا الخطر: تأليب المسلمين بعضهم على بعض، إما البند الأول أو الثاني، تأليب المسلمين بعضهم على بعض. البند الأول أو الثاني إثارة تناقضات في الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية. نعم، 7 بنود أو 6 بنود وضعت من هذا. إذن هنالك خطة لإثارة المسلمين بعضهم على بعض. نعم، وكيف تتم إثارة المسلمين بعضهم على بعض؟ عن طريق التطرف، عن طريق العنف. نعم، هذا شيء لم يكن من قبل. فإذا وجدنا هذه الظاهرة قد توضعت عندنا، شيء طبيعي أن نعلم أن هذا الذي تم نتيجة دراسة رسمت وخطة وضعت في المجتمعات الغربية، ومن الغباء أن لا نرفق هذا بذاك. طيب، من ذلك أيضا تقرير بل مقال ضافٍ نشرته مجلة الشؤون الخارجية التي هي لسان حال وزارة الخارجية الأمريكية، Foreign Affairs، يتحدث فيه هذا المقال، موجود هذا المقال، عن خطر أيضا الإسلام على الغرب، ويوصي بإيجاد عوامل العداوات الإسلامية التي ينبغي أن تستشري وينبغي أن ينفق فيها كي تقوم بين المسلمين بعضهم مع بعض، لكي تتآكل هكذا، لكي تتآكل قوتهم بطريقة ذاتية. يعني الآن في هنالك نعم حوافز عند المسلمين تدفع إلى مجابهة أعدائهم. طيب، ينبغي أن نحاول أن تذوب هذه القوة عن طريق التآكل بشكل ذاتي، بأن نسلط المسلمين بعضهم على بعض، موجود هذا الكلام. طيب، كذلك كلام كتبه برنارد لويس الكاتب اليهودي المعروف، بريطاني يهودي أيضا، في حديثه عن الشرق الأوسط والعرب المسلم، دراسات كثيرة بحمد الله وصلت إلينا قرأناها. إذن الغرب هو الذي ينفخ في ما نسميه التطرف والعنف غير الشرعيين، وأنا أقول نعم، والحق يقال، المؤامرات الغربية أو غيرها لا تستطيع أن توجد معدوما، ولكنها تستطيع أن تثمر ما هو موجود. يعني بذور التطرف موجودة فعلا، بذور العنف اللاشرعي موجودة، عظيم. هذه البذور نعم تستثمرها، ترويها، تعطيها بحيث تتحول إلى واقع اجتماعي خطير موجود. نعم، نحن عندما نجد الآن يعني نتيجة لهذه الخطط التي ذكرت لكم بعضا منها، نجد يعني إفرازاتها في مجتمعاتنا، ما ينبغي أن نتصور أنها نتيجة نعم فكر ذاتي واجتهاد ذاتي وليس هنالك أي دافع خارجي. لا، الدافع الخارجي هو الذي هيج وهو الذي أوجد، لكن هنالك بذور لا شك، بذور موجودة ينبغي أن نقر بها. يعني مثلا أضعكم أمام بعض الشواهد، كنت قبل سنوات في تركيا في اسطنبول، ونزلت ضيفا على جريدة زمان، جريدة زمان الآن هي من أقوى الجرائد انتشارا إن لم تكن أقواها مطلقا، جريدة زمان لسان حال الواقع التوجه الإسلامي. نعم، فقال لي بعض القائمين على هذه المجلة، قال منذ أيام يعني ظهرت مسيرة ضمن جامعة اسطنبول، نعم مسيرة سرعان ما تكاثر حولها شباب وبنات، هذه المسيرة تنكر يعني محاولة نزع الحجاب عن الفتاة المسلمة في الجامعات. قال لوحظ أن بين الفتيات فتاة منقبة، لا محجبة فقط بل منقبة أيضا بخمار، وهي تمارس حماسة عجيبة شديدة، نعم، وتلهب المشاعر بضرورة الوقوف في وجه الدولة ضد هذا الذي تفعله، نعم، حرية الحجاب ودينية الحجاب وما إلى ذلك. أقول أحد شبابنا ارتاب فيها، دنا منها وفجأة أزال الخمار الذي على وجهه، وإذا هو شاب تبين أنه مدسوس ومهمته أن يستثير المشاعر لإيجاد مشكلة، هذه المشكلة تكون حجة من الحجج التي تقول بأن المسلمين متطرفون وأنهم إرهابيون وأنهم يبحثون عن الفتن والمشاكل. هذا شيء موجود يعني، وكنا في جريدة من يمكن أخواتي كان موجودا آنذاك. نعم، هنالك صور كثيرة من هذا القبيل، نعلم يقينا أن وراء هذه الفتن قد يكون شخص شخصين، نعم، والبقية جماعة بحسن نية يشتغلون بحماسة بدافع من العاطفة، نعم، تنظر فتجد أن هذا الذي تم نتيجة خطة، نعم، والمراقبون الغربيون يلاحظون، نعم، وكثيرا ما نتيجة الخطة نجحت فيكونون سعداء من أجل هذا. نعم، سئلت من قبل إذاعة مونتي كارلو قبل سنوات عن هذه المظاهر التي تقع بين الحين والآخر في كثير من وكان يعني العهد قريب بقصة الحافلة التي فجرت بالسواح في القاهرة، حافلة مليئة بالسياح وجد من فجرها فمات عدد كبير من السواح. سألني عن ذلك، قلت هذه خطة مرسومة وافدة إلينا من أمريكا وهي صنعت بأيد صهيونية أمريكية مرة. فسار المذيع وقال لي الغرب الأمريكي والأوروبي خطط لقتل 30 أو 40 سائح، نعم، أوروبي. قلت لا تستعجل، قتل 30 و40 و50 وأكثر من الأوروبيين في سبيل الوصول إلى نجاح خطة معينة تتهم لا بل تجرم العالم العربي والإسلامي، نعم، وتقبض عليهم بالجرم المشهود ألا وهو الإرهاب، شيء بسيط جدا، هي عملية رابحة وعملية ليست خاسرة، والصهيونية تفعل هذا وهذا دأبها وشأنها، والدلائل على ذلك كذا وكذا وكذا. نعم، إذن لكي ينتقل العداوة، تنتقل العداوة النظرية إلى ممارسة، ألصقت تهمة الإرهاب للمجتمعات العربية والإسلامية بدءا من الجهاد. لكي تكون هذه الاتهامات ذات أدلة، نعم، صدرت كثير من مظاهر العنف والتطرف إلى بلادنا، هذه صدرت إلى كثير من المناطق. موضوع التكفير، موضوع التكفير نراه بحسب الظاهر يتبنى أناس من أبناء جلدتنا، لكن هؤلاء الذين يتبنون التكفير من أبناء جلدتنا يقودهم أشخاص قليلون جدا، ربما يقفون وراء الكواليس، نعم، لكنهم ينفذون خططا رامية. موضوع التكفير ليس نتيجة، نعم، هذا الأمر، يعني هنالك بريطانيا اخترعت عدة أشياء القاديانية من مخترع بريطانيا، حزب التحرير المكفر، حزب التحرير هو أول من يكفر، نعم يكفر كل حكام العرب، نعم كلهم، نعم إلا ناس لا أريد أن أذكرهم من شيء عجيب جدا. حزب التحرير من الذي يراه؟ بريطانيا تراه، ونشاطهم في بريطانيا معهود ومعروف وهكذا. إذن هذه هي الوسيلة التي مارستها وتمارسها أمريكا من أجل لصق تهمة إرهابنا، لكن ينبغي أن نعلم أن بذور ذلك موجود لدينا، وهذه البذور تنمى ويتعهدها هؤلاء عن طريق خططهم التي تحدثت عن طائفة منها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ البسملة من عندي والأسئلة من عندكم، تفضلوا.
جزاك الله خير دكتور. أليس أنه طريق التهمة هذا اللي انتهجوا الغرب اتجاهنا احنا كمسلمين، ربما هن درسوا ضعفنا ودرسوا الوضع العرب أنه قابل لهذا الشيء، ما هو سبب أنه نحن العرب يعني كنا قابلين جدا لهي التهمة؟ يعني ليش يعني بالعادة أنه واحد وقت يتهم شخص بريء بيكون نقطة قوة له، لأنه بتكون البراءة واضحة وسهلة الأظهار، فهي ما كانت يعني غلطة من جهة الغرب أنه يتهم يعني التهمة هي بهالطريقة هي، أنه هي نقطة قوة حتصير للعرب بعدين ضدهم بطريقة تفكير منطقي من جهة الغرب؟
لا، هو الغرب لا شك أنه درس الموضوع وانتهى إلى أن الأمر ليس كذلك، درس ووجد أنه فعلا هنالك جيوب وثغرات في العالم العربي والإسلامي، ووجد أن هنالك جماعات إسلامية ليست على وفاق، ووجدت أن هنالك عقائد إسلامية هنا في الجزيرة العربية أو هنا وهناك يعني تقوم على أساس يعني سوء الظن، تكفير تبديع نحو ذلك، درست فوجدت أن هنالك بذورا تستطيع أن تستثمرها، هذا إلى جانب أنها أيضا تستطيع أن تختلق وتصدر وإلى ذلك. أيا كان الأمر، الدراسات الاستراتيجية التي اعتمدت عليها في الواقع أنها يعني أفادت بالعكس تماما. الآن هل نستطيع أن نقول ليس هنالك يعني حقل للإرهاب في مجتمعاتنا كما تشاؤه أمريكا؟ لا، فعلا موجود بشكل أو بآخر. وعندما نتكلم عن العلاج سيستبين أكثر هذا الموضوع. يا ترى عندما نتكلم عن العلاج هل نحن مهيئون لممارسته؟ والله إذا كنا مهيئين لممارسته فعلا نحن نتمتع بشيء من القوة، أما إذا كنا لسنا مهيئين لممارسته كنا يعني ظن أمريكا والصهيوني العالمي فينا في محله.
فضيلة الدكتور، ذكرتم بعضا من ألوان التخطيط ثم التنفيذ الذي يقومون فيه، أين تخطيطنا وما الذي يشل حركتنا؟ بل أين عنصر المبادرة المفهوم من قوله تعالى وأعد لهم؟
نحن الآن نوضح كيف أن انتقل قرار العدوان إلى ممارسته، نحن هذا ما قلناه. المجتمع الإسلامي عدو للغرب هكذا سنعاني، طيب لما بدنا نعاني ما بدنا يكون في مبررات، ما هي المبررات التي اختلقها الغرب من أجل وضعنا في خانة العداوة؟ المبررات هي كذا وكذا وكذا، هل هذا من صنعنا أم من صنعهم؟ أجبنا على ذلك. طيب يعني أعطوني الفرصة لكي يتبلور هذا الموضوع، وأنا قلت الآن أكثر من مرة أن الحلقة الآتية والتي بعدها ستكون بيانا للموقف الذي ينبغي أن نتخذه، النقطة أولى، نقطة اثنين، نقطة ثلاثة، سنتكلم عن ذلك بإذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الدكتور، ذكرتم أن الشعوب الغربية ليس لها شأن بتصرفات حكامها وهي بريئة من تصرفات حكامها والمنظمات الموجودة داخلها، ولكن هذه الشعوب ديمقراطية وهي التي تنتخب الحكام والحكومات وتنتخب أيضا المنظمات العاملة فيها، وهي التي جددت لبوش ولاية ثانية بعد حربه على العراق وأفغانستان وبعدما أظهره من كره للإسلام والمسلمين.
ليس بالضرورة انتخاب شعوب الغربية لحكامها دليلا على أن هذه شعوب ضالعة في معاداتنا تماما كما أن قياداتها ضالعة. هل تعلم أن قدرا كبيرا من عوامل نجاح بوش يتمثل في المسلمين اللي كانوا في الولايات المتحدة؟ تعلم ذلك؟ المسلمين بقبضهم وقضيضهم نعم وضعوا جهدهم في إنجاح بوش. فهل كان هؤلاء المسلمون ضالعين في العداوة للمسلمين لإخوانهم في الله؟ غيرهم من باب أولى. يعني رجل الشارع عندما يختار ممثلي يضع نصف عينيه مصالح، يضع نصف عينيه سياسة داخلية، يضع نصف عينيه معيشته، يضع نصف عينيه مشكلات اقتصادية، نعم يعد هؤلاء وهؤلاء أولئك بحقها. إذن تعالوا نختار. أنا بعرف الغربيين، الرجل الشارع في الغرب ما بيهتم ولا بيوجه رأسه بقضية أنه هدول إذا اخترناه نعم بيكون موقفهم من الصين موقف المؤدب، يكون موقفهم من المجتمعات العربية والإسلامية موقف المحجم. ما في أصلا معرفانين الأوضاع الخارجية خصوصا أمريكا. الأمريكان في السياسة الخارجية أميون، كثيرون منهم لا يعلمون سوريا أين، بعض منهم ظن أن سوريا ولاية من الولايات المتحدة. ما لا, لا يدخل هذا لا. وأظن أنت بدك تسألي. تفضلي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الدكتور لو تكرمتوا نعرف ما علاقة الحجاب بالإرهاب حتى يتحارب الحجاب بمحاربة الإرهاب.
ذكرت القصة لمناسبة، أرجو أن نكون على بينة من ذلك. ما المناسبة؟ هل كل أنواع التطرف التي تتم بدافع ذاتي ولا بدافع خارجي؟ لا بدافع خارجي. ما الدليل؟ من جملة الأدلة القصة التي ذكرتها. لهذا الرجل ما بيهمه الحجاب ولا غير الحجاب، ما بيهمه شيء، لكن بيهمه أن يثير مشكلة وأن يثير فتنة وأن يدفع فئات الشعب ضد الدولة حتى الدولة كمان تصير عليهم تصير مشكلة. هذا هو المراد. فلما وجد هذا الرجل أنه والله في مشاعر إسلامية يعني تهتم بالحجاب وتنكر محاولة محاربة الحجاب، أنا عظيم، إذن لكان سنتخذ من هذه العاطفة بركان لإثارة فتنة. هي القصة. نعم لو وجد غيرها لا استغلها هي الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. العافية دكتور على الشرح. فسؤال من ضمن السؤال اللي سألته الزميلة، فهل إثارة التطرف والعنف في المسلمين هي خطة الغرب الوحيدة أم أن هناك في المستقبل خطط أخرى تراها قد يثيرها الغرب ولم يتنبه المسلمون لها بعد؟
ممكن. الآن التهمة هي تهمة الإرهاب، وما أن الإرهاب التطرف والعنف والرعب وما إلى ذلك، لكن لا يبعد أن مثلا لو نجحنا في كشف هذا التآمر وبيان أن المسلمين براء عن هذا الأمر أن بكرة يفاجئونا بتهمة تانية، بس أنا والله ما بتنبأ بالغيب، لكن لا يبعد أن تكون هنالك تهم، لأنه القرار المعاداة موجود. طيب قرار المعاداة يحتاج إلى مبررات، فما في يعني ما يمنع، وليس هنالك نعم ما يبعد هذا الاحتمال، لكنني لا أستطيع أن أتنبأ به.
دكتور في سؤال يتعلق بالحلقة الماضية، يمكن أن أسأل؟ في وجهة نظر أو فرضية تقول لم يستطع الإعلام الغربي أو الآخر ومن وراءه يعني بتكييف كلمة الإرهاب ووضعها موضع القتل إلا بعد أن اقتطعها من الجهاد كمفهوم كلي، هل صحيح هذا؟
لم يستطع أن يكيف. شو يعني أن يكيف؟
يعني هو الإرهاب بالمعنى الإسلامي ترهبون به عدو الله وعدوكم تخوفوهم، بينما بالمفهوم الغربي هي قتل.
لا ما في شيء. يعني الإرهاب إدخال شعور الخوف في قلب الآخر، إدخال شعور الخوف، هذا هو الإرهاب. قد يكون عامل الخوف الإنذار بالقتل، قد يكون الإنذار بسلب المال، قد يكون الإنذار بتحويل عقيدته إلى عقيدة أخرى. وسائل الإرهاب كثيرة. مين قال إنه الإرهاب في تصور الغرب هو القتل؟ لا 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 لا. الإرهاب يعني العوامل التي تزج المجتمع في العنف وفي التطرف، والعنف والتطرف ليس بالضرورة أن يصب في القتل، لا، يصب في صور كثيرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الشيخ، هل التكفير ثمرة للخطط البريطانية ضد الإسلام أم هي شبهة متأصلة في الإسلام؟
لا لا، هي يعني لم يخترعها الغرب. التكفير بالمعنى الشرعي وارد، يعني لا شك أن هنالك حالات ينتقل بها الإنسان من الإيمان إلى الكفر، موجودة، لكن لها ضوابطها ولها معانيها، وقد ذكرنا ذلك وأوضحناه. لكننا نتحدث عن التكفير العشوائي، التكفير الجماعي رشا لا دراكا. هذه الواقع ظاهرة موجودة في هذا العصر، يعني قبل 200 سنة كان في انضباط معروف في كتب العقيدة أن أسباب الكفر كذا وكذا وكذا، ومن المتفق عليه أن رجل من الناس تصرفاته تدل 99% على كفره، لكن احتمال 1% تدل على وجود الإيمان لديه. بالاتفاق يجب أن نجنح إلى الاحتمال 1 وأن لا نركن إلى 99% وهو المكفر. هذا ما يذكره علماء العقيدة. طيب، لكن الآن نحن نجد لوثة التكفير غير هيك. أكيد هي ظاهرة جديدة، هذه ظاهرة جديدة بذورها من عندنا، لكن توسعت. يعني ممكن فيها من الناس هكذا يأتي من يندس فيهم، ما بهم ولا تكفير وغير، والله مضبوط، أقسم بالله أنه هدول الحكام لازم نعرف أنه هدول الكفار، هدول كذابين مو منافقين، زنادقة هدول يا جماعة، لازم ما في مجال نصح الأمور إلا حتى ننهيهم هدول، إذا ما أنهيناهم كل مشاكلنا فلسطين ما تنحل، كذا كذا إلى آخره، يكون هو لا بيصلي. أنا أعلم ونازم هكذا مروا بمعبرنا. نعم، هذينك التانيين بتحمس، والله مضبوط إلى كذا، بعد 2 أو 3 ما بتلاقي غير لوثة التكفير انتشرت والحماس اتسع. نعم، والمراقبين مراقبون. هذا هو الذي نعم حللته لك بدقة وبكل بساطة. هذا مو موجود هلا، قبل 100 سنة مو موجود. تفضل
سيدي الفاضل. إني لا أرى أن الأفلام الأجنبية التي تورد إلينا كأفلام الرعب وأفلام العنف وأفلام القتال الذي تدخل إلى بيوتنا ويشاهدها الأطفال رغما عنا أو ما يدخل في الإنترنت هو من مظاهر الخطر على الدين الإسلامي. أرجو من فضيلتكم عبر هذا المنبر أن نوجه إلى الدعاة تذكير حول هذا الموضوع، وشكرا.
أفلام الرعب الأجنبية الأمريكية تفعل فعلها السلبي الضار المهلك في الغرب أكثر مما تفعله عندنا، ولله الحمد. فلا نستطيع أن نقول أن هذه الأفلام نعم تصنع وتصدر إلينا، لا لا، هي تنتشر في ربوعهم قبل أن تصدر إلينا. بالنسبة للأفلام خلينا نكون يعني دقيقين، و الآن أعمال الرعب في أمريكا شيء غريب وعجيب جدا، يعني تصنع وتخترع في شركات معينة لها، هذا كلها نتيجة تربية الصغار نعم على هذه الأفلام التي تتحدث عنها. المجتمع الأمريكي مجتمع مختلف عن الأوروبي، يعني الرجل الأمريكي بالنهار في معمله في مصنعه يأتي تعبا، يأتي إلى داره رأسا يأكل أكل من هذه الوجبات السريعة غالبا هكذا، يستريح قليلا ثم إنه يمضي ليله مع فيلم من الأفلام أو في سهرة من السهرات، وغالبا غالبا الغذاء الفكري هي الأفلام، هي الأفلام. المجتمعات الأوروبية أشخاصها نعم ينشطون للأعمال، عندهم توجهات ثقافية وحضارية تماما. أنا ذهبت إلى هذا السوق وذاك نعم. فبلاء الأوروبيين، بلاء الأوروبيين والأمريكيين بهذه الأفلام أضعاف بلاء المسلمين، لكن هذا لا يعني أن نقول طيب نحن لا نبالي، ينبغي أن نهتم بهذا الأمر، أكيد ينبغي أن نهتم، وعندما نتكلم عن العلاجات سنتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمذاهب التكفيرية التي تدعمها بريطانيا ولا يخفى يعني نشاطها على أحد، ولا نشك بوجود أذناب لهم في بلادنا، يعني السؤال سيدي نرجو من فضيلتكم تجلية ميزاتهم وعلاماتهم مع أن البعض منهم يرفع لواء العمل بالكتاب والسنة وما شابه ذلك، جزاكم الله خير.
لا هذا ليس من مهمتي الذي تسألني عنه، أنا مو مهمتي أن دير بالك فلان وفلان 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 وفلان، لم أكن يوما ما نعم ممارسا هذا لا يفيدك لك وليس من مهمتي مثلي، لكن أنا أقول لك ينبغي أن تتمتع بالثقافة الإسلامية الراشدة، ثم انظر إلى من تصطحب، اجعل من هذه الثقافة الإسلامية الراشدة ميزانا لمن تصحبهم، فإن وجدتهم منسجمين مع هذا الميزان فرحب بهذه العلاقة، وإن وجدتهم مخالفين لهذا الميزان، من جملة المخالفة التكفير العشوائي، مفروض أن تعلم قواعد الكفر ما هي، والتكفير العشوائي المحرم والممنوع شرعا ما هي، لازم تعرف الشيء. فإذا عرفت أنت لست بحاجة إلى من يضع يمسك بيدك ويقول امشي ها الأمر هكذا، لا، إذا كنت لا تتمتع بالثقافة فدلالة مثلي لا يفيدك، أما إذا كنت تتمتع بالثقافة الإسلامية، الثقافة الإسلامية الراشدة ستجعل منك صاحب فراسة، ولسوف تعلم الإنسان الملتزم مثلك والإنسان الشارد. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
أريد أتحدث دكتور بالنسبة للأفلام السينمائية.
نعم.
ذكرتم أحد التأثيرات وأرى له جانب آخر أريد يعني إذا تسمحوا لي بذكره، الأفلام التي أنتجتها هوليود في البداية كانوا يسربون المشاهد التي تتعلق بالإرهاب والمسلمين، مشاهد خلال أفلام، ثم تدرجوا وأصبحوا ينتجون أفلام كاملة تناولت الآن الحرب في العراق، تناولت السودان وغيرها، لكن يعني هذا قد يسبب ردة فعل عند المسلمين قد يدفع بعضهم إلى التطرف. ولكن أريد أن أذكر حادثة، أنا مرة كنت أشاهد فيلم، شاهدت الفيلم من المنتصف، الفيلم شاهدته من المنتصف ليس من البداية، ما أعرف شيء عنه، يعني تكون عندي ردة فعل، أنا أصبحت مع أحد الأطراف، بعد أن فهمت الحوار وجدت نفسي ضد نفسي، يعني هم كانوا يعني يعتمدون على العواطف، أنت إذا تفكر بشكل عقلاني تجد أن هذا الشيء خطأ، لكن تجد نفسك في نهاية الفيلم منفعل مع عدوك اللي هو إنسان غير منطقي وغير عقلاني، ربما هذه الأمور قد تتسرب إلى الأمة، أو يعني هم يستخدمون التركيز والتأثير على اللاوعي، يعني قد تتسرب بعض المشاعر عند المسلمين تشعرهم بالخجل، تشعرهم بعدم الرغبة في أن يكون هذا الشخص، يعني هذا العالم ينظر إلى هذا الطرف على أنه إرهابي. تتسرب المشاعر قليلا قليلا من خلال الأفلام السينمائية وتولد نشأ غير منتمي، تولد نشأ عنده شيء من العار، شيء من الخجل. يعني نحتاج إلى وعي إسلامي شديد حتى نميز نحن العرب ليس فقط الغرب. يعني العرب يشاهدون الأفلام ربما يسمح عندهم بعض الاختلاط في المفاهيم في المعلومات، يعني نحتاج إلى وعي إسلامي حتى نستطيع نحن حتى نميز هذه الأشياء.
بغض النظر عن الأفلام التي تعنيها والفيلم الذي رأيتيه، لا أستطيع أن أتحدث عن شعورك وأن أقيم، لأنه أنا ما شفت الفيلم ولا شرحت لي تفاصيل إساراته. بغض النظر عن هذا كله، المسلمون اليوم ينبغي إذا أرادوا أن يكونوا منضبطين ضد المكائد التي تتربص بهم، ينبغي أن يتمتعوا بالثقافة الإسلامية الراشدة. هذا هو الحصن الذي لا بد منه، بغض النظر عن الأفلام، بغض النظر عن الكتابات، عن الصحف، الإنترنت، المواقع، نعم جوجل افتحوا وانظر شوف ماذا تجد فيه. ما الذي يحمي الإنسان ضد هذا كله؟ الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية من ينابيعها السليمة. أنا ما أعتقد إنسان يتمتع بثقافة إسلامية سليمة، لما أقول ثقافة يعني عقيدة إسلامية أولا، معرفة إجماليا بأحكام الشريعة الإسلامية، معرفة دقيقة وإجمالية بالتاريخ الإسلامي من مصادره، هذا معنى الثقافة. إنسان متع بهذه الثقافة يصير عنده ردود فعل؟ ما بيصير أبدا، ما بيصير عنده ردود فعل. دائما يخضع ما يرى للميزان العقلاني الذي متعه الله عز وجل به. نعم العاطفة من وراء العقل تأتي، لكن إذا وجدنا هنالك من يعني يكون نهبة لردود الفعل، ضحايا لردود الفعل، تصطادهم ردود الفعل، تأكدوا السبب في ذلك عدم وجود ثقافة إسلامية راشدة. أنا ما وجدت إنسان يتمتع بثقافة إسلامية راشدة بالمعنى الذي ذكرت وراح ضحية ردود فعل أبدا. عندما يجد هذه الأفلام يقومها ويدرك مناطق الخطر فيها ويضع إصبعه على هذه المناطق وبعدين بمر من عنها شئت أو ما بيضيع وقته، ما بيضيع وقته فيها. أنا لما شوف فيلم المكتوب بين من عنوانه، لما بعرف أنه هذا فيلم لا يفيدني شيئا ما بضيع وقتي ساعة ونص فيه نهائيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الإسلام صاحب رسالة حضارية عالمية وسينتشر شاء من شاء وأبى من أبى، ولكن ما هو برأيكم سر الرعب الذي يجتاح الحكومات الغربية من دخول شعوبها في الإسلام؟ إذا كان ذلك لا يؤثر على سياستها الخارجية ولا يعارض مصالحها الاقتصادية،
ما هو سبب خوف القيادات الغربية من دخول الشعوب؟ لا الخوف واضح. الآن انتشار الإسلام في الغرب، أولا يظهر انتشار الإسلام في الغرب بشكل أفراد 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 لا تجد جسور التواصل موجودة بينهم، لكن إذا كثر ثم كثروا تتحقق جسور التواصل فيما بينهم، يتحول الإسلام الفردي إلى إسلام حضاري. وإذا وجد نسيج الإسلام الحضاري عندئذ يتجلى الخطر الذي يدركه من قادة الغرب بشطريه الأمريكي والأوروبي. الحضارة الغربية الآن لها بعد معين ولها آثار معينة، إذا تغلبت عليها الحضارة الإسلامية نعم الرجل الأبيض رسالته تنطوي. في عندهم غربي اسمه فكرة رسالة الرجل الأبيض، يعني هلأ نحن عم نتلقى منهم الرسالة، نعم تنتهي وتنطوي في هذه الحالة. نعم هذا الشيء يعرفه الغربيون. ولذلك في هنالك رجل أمريكي اسمه ويليام جيمس، هو رائد ما يسمى بالبراغماتيزم يعني الذرائعية، ألقى محاضرة في أمريكا قال ينبغي للرجل الغربي أن يريد ما يعتقد وأن لا يعتقد ما لا يريد، يعني أن يتحكم بعقله وأن لا يجعل عقله يعني سببا للقضاء عليه. ثم رسم على اللوح ثلاثة احتمالات: كن مسيحيا، كن مسيحيا أو لا أدريا، كن مسلما أو كن مسيحيا أو مسلما. قال كن مسيحيا أو لا أدريا هذا احتمال حي رسل، كن مسيحيا أو بوذيا احتمال حي رسل، كن مسيحيا أو مسلما شطب عليه الإكس هذا احتمال ميت إياك أن تدرسه. هذا من منطلق إرادة الاعتقاد. الكتاب نتيجة هذه المحاضرة اسمها إرادة الاعتقاد. طيب يا أخي بلكي الإسلام حق ألوعك حتى ولو كان حق مالك مصلحة. ليش ما لي مصلحة؟ لأنه الآن الإسلام عقيدة تمارسها لحالك ببيتك وذاك عم يمارسها ببيته، لكن لما يتلاقى تيار العقيدة الإسلامية في مجتمع يتحول الإسلام الاعتقادي الفردي إلى نسيج حضاري. طيب النسيج الحضاري خطر على الحضارة الغربية، هذا هو السبب. طيب يبدو أن الوقت انتهى، نستودعكم الله وإن شاء الله نحن على موعد للقاء في حلقة آتي. وأعتقد أننا الآن يعني حلقاتنا الآتية هي حلقات توديع وحلقات تصفية. نعم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والحمد لله رب العالمين.